السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أردت التعليق عما حدث قبل أيام كما تعلمون من إرسال صاروخ لتفجير مكة أو الحرم المكي. أولا، هذا الحدث ليس أول حدث في تاريخ مكة، فقد اعتدى عليها القرامطة وذبحوا من المسلمين الآلاف وأريقت الدماء في مكة بأكثر مما لو نزل هذا الصاروخ عليها فقتل العشرات. فهؤلاء لا شك سلفهم القرامطة، قبحهم الله، وذلك أنهم لو كانوا يؤمنون بالقرآن، ولا شك أن الرافضة الحوثية كفار لا يؤمنون بالقرآن، فإن الرافضة يقولون القرآن ناقص، يعني ثلاث أرباع القرآن عند فاطمة أو عند آل البيت، الربع فقط هو اللي عند الوهابية يعني أهل السنة. فلو كانوا يؤمنون بالقرآن ويتدبرونه لردعهم قول الرب: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الصاروخ البدائي وقتها إن صح التعبير كان فيل عظيم اقتاده أبرهة ليهدم الكعبة، وهؤلاء أرسلوا الصاروخ لهدمها أو للنيل من مكة. فذهب أبو طالب أو عبد المطلب ليفاوض أبرهة في إبل أو نحو ذلك، فقال: تفاوضني يعني في هذا وأنا سأهدم الكعبة؟ قال: للبيت رب يحميه، للبيت رب يحميه. انظر، مشرك لكن اعتقد أن الله لن يسيب بيته، سيحميه. فانظر كيف أيقظ الله رجال الدفاع الجوي لهذا الصاروخ اللي يصير بسرعة متناهية صوب مكة. كيف سبحان الله صوبوا عليه مضاد فأسقطه قبل أن يصل الكعبة. والله إن هذا فيه آية عظيمة لقدرة الله سبحانه وتعالى أن خلق هذه العقول القادرة على صناعة هذه الأشياء، والتي تفتلت أحيانا، لكن في مثل الكعبة وحماية الله لها ورجاءنا في الله سبحانه تصيب الهدف. فتبدد ذلك الكيد فصار في تضليل. فأسأل الله أن يرسل على هؤلاء كطير الأبابيل من طائرات أو غيرها ترميهم بقنابل تحرقهم كما أحرقت تلك الحجارة جيش أبرهة. فمشى أبرهة إلى مكة ليهدم الكعبة، والله من فوق عرشه يراه متحرك سبحانه من اليمن بالفيل العظيم والجيش ليهدم الكعبة، فتركه الرب يمشي ويمشي ويمشي إلى أن وصل إلى وين؟ إيش البرزخ الذي بين منى البرزخ اللي بين منى ومزدلفة؟ وادي محسر. يعني لمن بلغ بقرب مكة إلى نحو وادي محسر، لذلك أمرنا أن نزيد في السرعة إذا وصلنا إلى وادي محسر. قيل أن منطقة عذاب، ولذلك النبي في ديار ثمود قال إذا أتيتم يعني ديار صالح فإيش؟ فلا تدخلوها وأنتم فلا تدخلوها إلا أنتم باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم، فيشرع السرعة والبعد عن ذلك المكان الذي الآن ملئت فيه السيارات للنزهة، وهذا من جهل هؤلاء الناس، يذهبون إلى أماكن العذاب للنزهة، ديار صالح في العلا في جهة المدينة إلى جهة العلا، هناك ديار صالح نبي الله ديار ثمود، فلا يجوز الذهاب إلى هناك للتفرج والنزه لأنها ديار عذاب، فإذا أراد أن يدخلها العبد يدخلها وهو يبكي خشية أن يصيبه ما أصابهم. فلما بلغ أبرهة إلى موضع قرب مكة أوحى الله لهذه الطير العظيمة التي ما يعلم هيئتها إلا الله، والله يستطيع قادر سبحانه أن يخلق في لحظة أشياء مهولة عظيمة ويسلطها، ما تقول لابد تمر يعني بي لهم الطير يمشون في مرحلة البيض ثم 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 في لحظة خلق الله طير أبابيل أو كانت معدة من قبل فالله أعلم، فصارت تحمل حجر بمنقار وحجر وحجرين باليدين تمسكها، فسبحان الله فإذا حلقت ألهمت أن تعصفهم بالحجارة فصارت كهيئة قنابل الطائرات، فصار الحجر من شدة حره يسقط على رأس الواحد منهم ويخترقه إلى أن ينزل من دبوره، فقصفهم الرب كما قصف هذا الصاروخ الذي مشى إلى مكة، فلما اقترب من مكة 65 كيلا. طيب ليش ما القاسم المشترك يعني في الفيل قرب من مكة فقصفهم الرب، الصاروخ ما قصف في بتريوت القناة الصواريخ المضادة في أبها هناك في اليمن قصف، قصف لما اقترب مكة، والفيل قتل قصفوا أصحاب الفيل وجعل كيدهم في تضليل لما قرب مكة على ما ذكر، فما الحكمة على ما ذكر؟ الحكمة لعل في هذا يعني على ثبوته إظهار فضل مكة، وأن الرجل قد يمد له ويمشي إليها غازيا وإذا به حتى يعرف أن هذه المنطقة لها فضل، ما يبدد إلا قريب منها كالمسيح الدجال يمكن من المشي إلى مكة، يمشي 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 حتى اقترب، إذا اقترب منها بيدخلها تواجه الملائكة بإيش؟ بأسلحة تشتر سيوفها عليه في أنقاب مكة فيرجع. فلماذا لم يرجع من البداية؟ ما سلط عليه الملائكة قبل حوالي 600 كيلا؟ ليش المسيح الدجال يترك حتى يصل قرب مكة ثم يرجع؟ هذا لعله لإظهار حرمة مكة وحرمة الحرم وفضل الله على هذه المنطقة المباركة. فمشى الصاروخ من اليمن من عند الحوث الرافضة الخبثة مشى هذه الكيلوات، حلق على عدة مناطق في المملكة، ثم لما اقترب مكة كيلوات فجر. سبحان الله العظيم. وكان عندنا إمكانيات أن نفجره من البداية، لكن هكذا فطل له لما اقترب مكة. فنسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحورهم، ويجعل كيدهم في تضليل، وأن يرسل عليهم مثل تلك الطير، طير أبابيل، طائرات أو غيرها بقيادة جيش التوحيد، ليقصفهم بقنابل أشد من تلك الحجارة التي من سجيل، فيجعلهم على أيديهم سبحانه كعصف مأكول. وتباشير النصر الحمد لله قادمة، وقد قتل من الرافضة كثير، ولكنهم يوظفون مرتزقة معهم ويعطونهم الأموال، والآن يجتهدون في اليوتيوب ليخرجوا للناس ما يسمى بالغزو المعنوي الفكري والإرهاب الفكري، أنهم انتصروا. كذابين يعني، يصنعون بعض المسرحيات إن صح التعبير، هذه دبابة جيش السعودي، هذه، وهم صباح مساء يفجرون ويقتلون ولا يقولوا هذا، ويكذبون، يأتون بشيء بالي وكذا، يقول هذه دبابة للجيش الكذا. فأسأل الله أن يمحقهم، اللهم اقتلهم، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصر جيش التوحيد والسنة عليهم ربنا، وخالف بين كلمتهم، وزلزل الأرض من تحتهم، وجمد الدماء في عروقهم، واقذف في قلوبهم الرعب، فلا يقف الواحد منهم إلا وقد على قلبه حتى كان عند الحناجر، فيفر هاربا ثم مقتولا خاسرا. إنك سميع الدعاء مجيب. والدعاء بعد الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعد صلاة الفجر أحيانا، لكن من غير رفع يديه، لم يثبت أنه رفع يديه. اقرأ ما تبقى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة النجم وقول الله عز وجل: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، إلى آخر السورة، يقول تعالى: أفرأيت قبح حالة من أمر بعبادة ربه وتوحيده فتولى عن ذلك وأعرض عنه، فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل فإنه لا يستمر عليه، بل يبخل ويكدي ويمنع. فإن المعروف ليس سجية له وطبيعة، بل طبعه التولي عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف، ومع هذا فهو يزكي نفسه وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها.
إذن هذه من صفات المنافقين والكفار، وهي ثقل الطاعة. إذا رأى الإنسان نفسه أنه عنده ثقل على الطاعة، خفة للمعصية، رأى من نفسه أنه إذا قام في طاعة لا يستمر عليها، سرعان ما ينقطع عنها، سواء كانت قراءة كتاب علم أو قيام ليل يتقطع، فحينئذ ليبادر بإصلاح قلبه، لأن من صفة أصحاب القلب الزكية الثبات على العبادة. كان النبي إذا عمل عمل أثبته صلى الله عليه وسلم، الثبات على العبادة حتى الممات. ويكره الإنسان الذي يستمر على العبادة ثم يتركها. ما الدليل على كراهة هذا؟ أن أولا أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ثم أن عبد الله بن عمر صار يراود النبي حتى بقي في حال التعبد صارت صعبة عليه لما كبر، فتمنى لو أنه أخذ برخصة النبي يختم القرآن في شهر مرة، لما كبر صار صعب عليه، والنبي كان يأمره أول ما أمره أن يختم القرآن في شهر، ثم صار يراود النبي صار يختم كل ثلاثة أيام كبر ما استطاع، فحينئذ تندم. ليش الندم هذا؟ كأنه يشعر أن هذا جفاء، يعني انقطاع بعد الوصل وهو جفاء. يعني أعطيك مثلا، رجل في المسجد اعتدت أحيانا كل ثلاثة أيام أربع أيام تشوفهم بعيد تمشي إليه تسلم عليه كيف حالك يا فلان، وش سويت في مدارس عيالك، وش سويت، تكلمه، ثم اعتاد منك هذا الوصل، لما تنقطع عنه فجأة ما يصبح في الحالة الأولى الذي قبل لم تكن تعرفه فيها، فأنت لما وصلته واعتاد منك الوصل ثم انقطعت أحدث في نفسه وحشة وتساؤل، فكيف يرضى هذا العبد الأمر على خالقه ورازقه؟ يصله في العبادة قيام الليل، يقوم الليل ساعة ونص ساعة ونص ساعة ونص، يجي خلاص انقطع صار ما يقوم أصلا، أو يقوم ركعتين وينام، تبدد عمله، فهذا يسمى إيش؟ قطع بعد الوصل، وهو من الجفاء، هذا من الجفاء. نعم.
قال رحمه الله: فإن المعروف ليس سجية له وطبيعة، بل طبعه التولي عن الطاعة وعدم الثبوت عليها في فعل المعروف، ومع هذا فهو يزكي نفسه وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها.
وهذا من مكروهات عند الرب، هذا موجود في كثير من الناس، يبدأ يطعمك في المجلس إذا اجتمعت معه، يطعمك ما يستدر به مدحته على وجه أعلى مما هو فيه، تعال شيء يسير يكبر في نظرك وأنه يستحق الثناء العظيم، وأنه المسألة يسير أولا، ثم ينبغي يجعلها بينه وبين الله. فالعدت المخلص ألا يشيع أعماله، أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت وأنا تصدقت وأنا حتى يثنى عليه، خل هذا السر بينك وبين الله إلا لمصلحة، عندك سؤال لعالم أو شيء مصلحة، أما من غير مصلحة ليش تظهر الأعمال؟ تريد من هؤلاء يثيبوك ولا من الله يدخلك الجنة بها؟ هؤلاء ما يفعلون لك شيء، مساكين ما يثنون عليك إلا بإذن الله، ثم علم الله من قلبك رياء أبغضوك ما استفدت شيء. فإذا يجب أن يخلص العبد عمله لله سبحانه وتعالى، ما يتحرك لأجل أن الناس يروه، وإذا ما رأوه ما يتحرك العبادة. لو عبدت الله داخل صخرة صماء ثم كنت مخلص لأخرج الله عملك للناس وأثنوا عليك، فالأمر بيد الله ليس بيد الناس، فالمسلم أن يخلص دينه لله. نعم.
قال الله عز وجل: أعنده علم الغيب فهو يرى. قال رحمه الله: يرى أي يرى الغيب ويخبر به، أم هو متقول على الله متجرئ على الجمع بين الإساءة والتزكية، كما هو الواقع، لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب، وأنه لو قدر أنه ادعى ذلك فالإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبي المعصوم تدل على نقيض قوله، وذلك دليل على بطلانه. أم ينبأ هذا المدعي بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما ابتلاه الله به وأمر به من الشرائع وأصول الدين وفروعه، وفي تلك الصحف أحكام كثيرة، من أهمها ما ذكره الله بقوله: ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كل عامل له عمله الحسن والسيء، فليس له من عمل غيره وسعيهم شيء، ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا، وأن سعيه سوف يرى، في الآخرة فيميز حسنه من سيئه ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
أريد بالمغيرة قيل نزلت فيه هذه الآيات لأنه أولا مدح القرآن فأعطى قليلا ثم بعد ذلك أعرض عياذا بالله، وبخل أو أنه لم يستمر على الإيمان، فقيل أن هذه الآيات نزلت فيه. والله يضرب مثال لكي يتعظ من يقرأ، فكن موعوظ بغيرك، لا يكون غيرك موعوظ بك. قال تعالى: ألم ترى، قال الله سبحانه وتعالى ضاربا مثل بالذي آتيناه، قال: آتيناه آياتنا فانسلخ عنها واتبعه الشيطان وكان من الغاوين. فهذا مثل، يكون إنسان مثلا متبع للحق يعرف آيات الله، ثم تأتيه الدنيا فتملأ قلبه فيعرض عن الآخرة ويبدأ يظهر النذالة لآخرته، ينقبض عنها بعد وصل بسبب المال والجاه، ولأن الناس الذين صار يمشي معهم يعطونه شيء من الفلوس يكرهون الدين فصار يسايرهم، وصار يستهزئ بالدين معهم، يقول: لو إني لما كنت أنا في الدين أصلي وأصوم ما حد أعطاني شيء، هذا ولا أعطوني. ثم صار ينسلخ من آيات الله ويكفر ويستهزئ، نعوذ بالله من الردى بعد الهدى. مثل هرقل، آمن برسالة النبي انسلخ من هذا الإيمان، أعجب ملكه، شاف العسكر والدنيا كلها والقصور والدولة، فتنه الملك، فجمع أهل رياسته يعني البطارقة ودخلهم القصر وقال للجنود: سكروا الباب وخليهم يدخلون عليه. فدخلوا البطارقة والوزراء وجلس بينهم على عرشه، فحدثهم بالذي في نفسه، إن ودوا إيش؟ ودوا الاثنين. وش الدليل؟ ودوا الآخرة لأنه اعتقد النبي حق كلامه، ودوا أيضا ما يخسر إيش؟ ملكه. لكن هل يمكن هذا؟ يقول أبو الدرداء: حاولت أن أجمع بين الدنيا والآخرة فلم أستطع، ما استطعت. فقال: ألا أدلكم على أمر خير لكم؟ أن تؤمنوا بهذا الرسول. هو قال كلمتين بس، ولا انطلقوا مثل يعني حاص وحيشة الحمر، يجرون على أبواب بين قلبه خلاص ينقلبون على الملك، فرأى أن ملكه سيزول. وش قدم حينئذ؟ ها؟ تعالوا أنا كنت أختبركم بس، ومات على الكفر. شوف كيف أعطى، صحيح آمن ذاك الساعة في نفسه، ود أنه قومه يؤمنوا ليفوز في زعمه بالملك، ملك بلد يعني جميلة الشام تعرفون، صار ملك إنسان فيها ملك، مو مثل ما يصير ملك على صحراء شام كلها إيش خضروات ومياه وكنوز وقتها. فرأى أنه إيش؟ أنه يذهب ملكه، فآثر الحياة الدنيا وأعطى قليلا وأكدى. نعم.
قال الله تعالى: وأن سعيه سوف يرى. قال العلامة السعدي رحمه الله: أي في الآخرة فيميز حسنه من سيئه، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي المستكمل لجميع العمل الحسن الخالص بالحسنى والسيء الخالص بالسوء أو بالسوء، والمشوب بحسبه جزاء تقر بعدله وإحسانه الخليقة كلها وتحمد الله عليه. حتى أن أهل النار لا يدخلون النار وإن قلوبهم مملوءة من حمد ربهم والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم، وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم وأردوها شر الموارد وأوردوها شر الموارد. وقد استدل بقوله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، من يرى أن القرب لا يفيد إهداؤها للأحياء، من يرى أن القرب لا يفيد إهداؤها للأحياء.
وهذه المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يرون جواز إهداء القرب للموتى، تختم ختمة تهديل الميت وقال ما في بأس، تطوف طواف تهديل الميت ما في بأس. وهؤلاء استعملوا فيما يظهر القياس، فقالوا كما يهدى الميت الحج، يهدى العمرة، يهدى الصدقة، ما المانع العبادات الأخرى؟ وهي شيء واحد عبادة، فيجوز طوف هدي الميت، أختم ختم هدي الميت، أصوم إلى آخره. القول الثاني أنه لا يهدى للميت إلا ما دل الدليل عليه، مثاله حج عن أبيك واعتمر، الصدقة بالإجماع، الدعاء. والصحيح الثاني، لأن الله قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. هذه الآية ظاهرة واضحة، استدل بها الشافعي على يعني القرب لا تهدى الميت، وهو كان دقيق في فقهه رحمة الله عليه، فهذه الآية تدل على ذلك. إلا ما يستثنى، يستثنى إيش؟ ما دل عليه الدليل. الصحابة كانوا يعرفون هذا، ما الدليل؟ كانوا يشعرون أنه مو كل عبادة يعني تهدي الميت، ما الدليل؟ كانوا فاهمين هذا. أولا النص، عمر بن عمر قال: لا يحج أحد عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد، أو كما قال. ثانيا العمل، فكانوا يأتون النبي يقول: أحج عن أبي. لو كانوا يعرفون الشيء مطلق كل شيء وديه، ليش يجي يسألوا عن أشياء خاصة؟ هذا يدل أنهم ما كانوا فاهمين أنه أي شيء تهدي الميت. فما يهدى الميت نحو 5 أو 4 أشياء، فما هي؟ أولا الحج، ثانيا العمرة، حج عن أبيك واعتمر، ثالثا ودل عليها الحديث الصدقة، ما جاء فيها حديث، جاء في حديث أن أمي افترضت نفسها وأن لو كانت عائشة وكانت تصدقت صدق عنها، قال نعم. وفيه جماع الصدقة على الميت مطلقا، كان والدين أو غيره، نقل ابن عبد البر والنووي، هذه 3. الدعاء يرتب في صحيح مسلم وغيره، إنسان يكون مثلا كل ليلة يقوم 3 ركعات، إذا ما أكثر عام كذا يسوون، مستغرب أنا من طريقة العامة، صلي العشاء الله أكبر ركعتين شفع وتر خلاص. طيب مثل 11 ركعة ذي إن شاء الله إذا جاء رمضان، مو صحيح هذا، الوتر طوال السنة 11 الأفضل، فيظن الأفضل 3، يظن سنة خلاص 3، مثل ما يظن أن العشاء ركعتين خلاص يداوم عليها. لو جيت وقلت له ترى الوتر تقدر تقول 5، يقول صحيح والله ما أدري، الله أكبر، علمه يا أخي، أخذها من أمه وجدتها. ليش؟ في أثناء فجرة الشاي، والله أمس صليت السفع والوتر، سبحت شوي ونمت، يحكون قصص، فالولد يأخذ منهم إيش؟ الدين، يحسب إنه إيش؟ كمان العشاء ركعتين راتبة، صلي فقط 3 ركعات شفع وتر، شفع لين يموت. طيب متى 11 ركعة ذي؟ يقول شوف الناس صلوا رمضان قبلها ما في، فعلمه. حديث عائشة في صحيح مسلم وشو؟ ما زاد النبي في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فهم النبي رمضان وغيره صلي 9-8 ما شاء. الشيطان أراد أن يحجر عليهم حتى ما يتوسع القيام الليل ليصلح قلبهم. القيام الليل إذا طول الإنسان فيه يصلح قلبه أكثر. خلاص شفع بعد صلاة العشاء صلي سنة العشاء 2 يقوم ركعتين شفع وتر السلام عليكم روح ينام. أول شيء الأفضل له أن ينام بكر ويستيقظ آخر الليل لأن الله ينزل آخر. ثاني يستطيع يصلي ركعتين 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 اللي يخليه 11 أو 13 أو 8 أو 9 أو 7 أو 5. ما هو دائما ركعتين وتر متى يصلي 11 يقول لي إن شاء الله أصبر لين يجي رمضان إن شاء الله. لا تحرم نفسك من الخير. صل ما بدأ لك ركعتين 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 ركعتين. ترى هذه منتشرة بين العامة لاحظهم كيف. يقول لهم صليت الشفع الوتر يقول لي طبعا كم 3 ركعة ركعتين ركعة. تعلمهم أنه مو مثل سنة العشاء ما تكون طول السنة 3 ركعات تقدر تصلي أكثر وأنه ليس بواجب. مع كثرة ما يصلون يحسوه كل واجب فقيام الليل ليس بواجب. نعم طيب لحظة خلينا نكملها. الحج اصبر العمرة الصدقة بالإجماع الدعاء. نعم في صحيح مسلم الرجل كان ما عنده عمل كثير عنده ولد سبحان الله صار ولد صالح ويعمل كثير المهم صار صالح فيرتفع في الجنة ويذكر في الدنيا أنه ما يستحق هذا عمله قليل في الدنيا فيرتفع الولد يرتفع يرتفع الوالد يرتفع في الجنة يرتفع يرتفع سبحان الله يقول وشو هذا يعني أي فضل هذا كيف صرت ارتفع لأنه ينبأ في الذاكرة أو يلهم أن تراك ما تستحق ما تستحق هذه المرتبات اللي تطلعها فيتساءل يتساءل يقول بأي شيء ارتفعت في الجنة. يقال باستغفار ولدك لك ولدك بعد موتك في رمضان في الحج 40 سنة واستغفر لك يا رب اغفر لي أبي إنه يا رب اغفر لي وارحم أبي يا رب في السجود رمضان وفي العشر من ذي الحجة في أي وقت يعني. وإذا بالاستغفار هذا أثمر حيث أنه لو لقي أبوه في الجنة ربما شكره يا ولد ارتفعت جزاك الله خير بعد ما استغفرت لي ترى كل استغفاراتك وفي سجودك قبل السلام عند حضور المشايخ وطلبك الدعاء لوالدك وكل هذا نفعني جزاك الله خير. فينفع والدك الميت والدتك أن تستغفر لهم بعد موتهم وينفعهم ذلك جدا. لا تنسى الاستغفار لهم حتى يرفعهم الله في الجنة أو ينقلهم من الجحيم. يعني مثلا ولد سبحان الله من مشاغل الدنيا نسي أبوه سنة ما يستغفر له سنة ما يستغفر له مع مشاغل الدنيا ناسي أبوه مات خلاص الله يرحمه. جاء مرة في مر على مسجد سمع كلمة في بر الوالدين وأن من برهم بعد موتهم إيش الاستغفار لهم. بدأ يستغفر يستغفر. السنة دي قد يكون أبوه في عذاب القبر يصيح ما حد داري عنه. لما سمع الكلمة بدأ يا رب اغفر لي أبي إنه كان من الضالين يا رب اغفر لي أبي إنه كان من المسرفين على نفسه يا رب أبي كان يمنع حق الجار أبي 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 إلى آخره. فحينئذ وإذا بالنار تطفأ فجأة وينقل للنعيم فجأة ينتقل من ديوان الجحيم إلى النعيم فيرى خير ويرى لأنه غفر له. فكيف إنسان يغفر عن استغفار الذي بعد هذا؟ نعم الدعاء صار كم؟ 4. الوقف مصحف يخلفه أو يكون حضر حلقات درس 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 عند المشايخ كل اللي سمعوا في الحلقة وبلغوا وهذا أفضل الصدقات أفضل من سقي الماء أفضل من الصدقات بالمليارات على الآبار والأربطة والأشياء ذي كلها. أفضل أن يحضر حلقات علم ويتعلم وينشر العلم هذا أفضل ما يكون أفضل من مليارات يسخرها لحجج الناس. أن يحضر حلقة ويتعبد الله في السماء ثم إذا أحكم العلم يبدأ ينشره.
أو مصحف أو طيب مسجد يتركه. إذن الوقف مصدر الخامس، الوقف له بعد موته، لقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إيش؟ من صدقة جارية، من علم، علم نافع، صدقة جارية، هو ولد صالح. إذن لابد تساهم الآن في صلاح ولدك، ما تخليه يروح الشوارع، صاحبه تعال معاي رايح مسجد الشيخ فلان، تعال معاي رايحين نشتري من البقالة في السيارة، ها يا ولد اقرأ لي صورة الفيل، استفدت منها. المهم تربية 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 لين يصير صالح. إذا صار صالح دعالك بعد موته قبل دعاءه فيك، إذا كان طالح قد يقبل لك الدعاء أضعف، لأنه قال ولد صالح يدعو له، معناها أنه إذا كان صالح مستجاب الدعاء فيك، فإذا كان طالح أضعف احتمال قبول دعائه، نسأل الله العافية. فهذا الحديث فيه دعوة ليش؟ ولد صالح يدعو له، دعوة لحسن التربية بالولد، لكي تثمر من وراء هذه التربية ولد صالح يدعو لك بعد موتك، ترغيب ترهيب، تجيب الدروس أي شيء عشان يصير ذمت صار هذا الولد أفضل لك من أبار الماء تسقيها، بكلمة يا رب اغفر لأبي. حتى ابن عثيمين من فقهاء الزمان الله يرحمه ويغفر له كان يقول اللي يخلف ولد صالح أو إذا صار عندك ولد صالح يدعو لك أفضل من أن يعتمر عنك، أفضل من أن يحج عنك إذا دعا لك. لكن من الآن يهتم بالولد الصالح؟ الآن إذا صار واحد منهم ثري عنده في بنك 5 مليار أو 2 مليار بس إشباع رغبات الولد، سيارة آخر إيش موديل، سفنجة اللي نام عليها كأفخم الفنادق، فقط إشباع رغبات حتى لا يزعل الولد ويتنكده بزعل ولده. أما أن يشبع نهمه من الآخر لو علم، ما يدل على حلقة علم، ما يدل على موقع يسمعه وهو في البيت حتى على سرير يسمع درس ولا شيء من هذا، فهذا الأب أساء لولده شعر أو لم يشعر. نعم.
قال رحمه الله وأن ليس للإنسان ما سعى
إلا
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، استدل بقوله تعالى هذا من يرى أن القرب لا يفيد إهداؤها للأحياء لا للأموات، قالوا لأن الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فوصول سعي غيره إليه مناف لذلك. وفي هذا الاستدلال نظر، فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه، وهذا حق لا خلاف فيه.
بعد الدرس بيكون لمن لم يجد يعني دوام بيكون اجتماع بالمكتب للتنسيق للرحلة أكمل.
قال رحمه الله فوصول سعي غيره إليه مناف لذلك. وفي هذا الاستدلال نظر، فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه، وهذا حق لا خلاف فيه، وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير له، كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده، ولا يلزم من ذلك ألا يملك ما وهبه له الغير من ماله الذي يملكه. وقوله وأن إلى ربك المنتهى، أي إليه تنتهي الأمور وإليه تصير الأشياء، والخلائق بالبعث والنشور، وإلى الله المنتهى في كل حال، فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة وسائر الكمالات. وأنه هو أضحك وأبكى، أي هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء، وهو الخير والشر.
إذا تعرف أنه يضحك ويبكي ويسعد يعني ويشقي، فالخطأ أن تذهب لغيره، يعني تعتقد أنك إذا رحت نزهة ستضحك هذه النزحة قلبك وتفرح وتبتهج، إذا سافرت بفلوسك اللي عندك وتنزهت في فنادق ماليزيا وما ماليزيا وأشياء أنها هي تدفع قلبك الراحة، فضع هذه الآية بين عينيك أنه هو اللي يضحك، إذا أنا أرضيه، جلوسي في درس وسماعي للعلم يحدث في قلبي راحة أعظم من السفر، لأن الراحة بيد من؟ بيد الله، فأنا رضائي لله سيضفي القلب راحة أكثر من مباحات. فإذا هذه الآية عظيمة، فيها حل لمشاكل الناس اليوم. أكثر مشاكل الناس يعتقدوا السعادة في غير طريق الله، في صديق سوء، في منصب يتقاتلون عليه، في قطعة أرض يتنافسون عليها، فمو مرتاحين، حاسين نفسهم مو مرتاحين. إذا خسر في تجارته يصير مغموم، كأن الدنيا بخلت فيه. حتى لو خسر في تجارتك الله يعوضك في الجنة، لا تخاف إذا كنت تقي. الدنيا دار ممر، هي دار مستقر. فالله ما دام هو الذي يضحك ويبكي اتجه له، فر إليه حتى يسعد قلبك، احضر الدروس، اعمل صالح، ساهم في الخير قبل وفاتك، يريح قلبك الله. ما قال الله جمادات كالأشجار الجميلة تريح قلبك، ما قال هذا. اللي يريح قلبك الله هي سبب يجعل الله فيها إن شاء، لكن أمر بيده. فمن الغباوة إذن تعرف هذه الآية، أضحك وأبقى ثم اتجه لغيره تطلب منه إضحاك القلب وراحته وسروره.
قال رحمه الله: أي هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء، وهو الخير والشر والفرح والسرور والهم والحزن، وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك، وأنه هو أمات وأحيا، هو المنفرد بالإيجاد والإعدام، والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم، سيعيدهم بعد موتهم ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا، وأنه خلق الزوجين فسر الزوجين بقوله الذكر والأنثى، وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمها، فهو المنفرد بخلقها من نطفة إذا تمنى، وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة العظيمة، حيث أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة من ماء مهين، ثم نماها وكملها حتى بلغت ما بلغت، ثم صار الآدمي منها إما إلى أرفع المقامات في أعلى عليين، وإما إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين. ولهذا استدل بالبداءة على الإعادة فقال: وأن عليه النشأة الأخرى، فيعيد العباد من الأجداد ويجمعهم ليوم الميقات ويجازيهم على الحسنات والسيئات، وأنه هو أغنى وأقنى، أي أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من التجارات وأنواع المكاسب من الحرف وغيرها، وأقنى أي أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعها، ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لكثير من الأعيان. وهذا من نعمه على عباده أن جميع النعم منه تعالى، وأنه يوجب للعباد أن يشكروه ويعبدوه وحده لا شريك له، وأنه هو رب الشعرى، وهو النجم المعروف بالشعرى العبور المسمى بالمرزم، وخصها الله بالذكر وإن كان رب كل شيء، لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية. فأخبر تعالى أن جنس ما يعبده المشركون مربوب مدبر مخلوق، فكيف تتخذ إلها مع الله؟ وأنه أهلك عادا الأولى وهم قوم هود عليه السلام، حين كذبوا هودا فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية، وثمود قوم صالح عليه السلام أرسله الله إلى ثمود فكذبوه، فبعث الله إليهم الناقة آية فعقروها وكذبوه، فأهلكهم الله تعالى، فما أبقى منهم أحدا، بل أهلكهم الله عن آخرهم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى من هؤلاء الأمم، فأهلكهم الله وأغرقهم في اليم. والمؤتفكة وهم قوم لوط عليه السلام، أهوى أي أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدا من العالمين، قلب أسفل ديارهم أعلاها، أمطر عليهم حجارة من سجيل. ولهذا قال: فغشاها ما غشا، أي غشاها من غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشا، أي شيء عظيم لا يمكن وصفه. فبأي آلاء ربك تتمارى، أي فبأي نعم الله وفضله تشك أيها الإنسان؟ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من الوجوه، فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى، ولا يدفع النقم إلا هو. هذا نذير من النذر الأولى، أي هذا الرسول القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، بل قد تقدمه من الرسل السابقين ودعوا إلى ما دعا إليه، فلأي شيء تنكر رسالته، وبأي حجة تبطل دعوته؟ أليس أخلاقه أعلى أخلاق الرسل الكرام؟ أليست دعوته إلى الخير والنهي عن كل شر؟ ألم يأتي بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؟ ألم يهلك الله من كذب قبله من الرسل الكرام؟ فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين؟ أزفت الآزفة، أي قربت القيامة ودنا وقتها وبانت علاماتها، ليس لها من دون الله كاشفة، أي إذا أتت القيامة وجاء العذاب الموعود به، ثم توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المكذبين لما جاء به من القرآن الكريم، فقال: أفمن هذا الحديث تعجبون؟ أي أفمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبون منه وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة الخارقة للأمور والحقائق المعروفة؟ هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم، وإلا فهو الحديث الذي إذا حدث صدق، وإذا قال قولا فهو القول الفصل الذي ليس بالهزل، وهو القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الذي يزيد ذوي الأحلام رأيا وعقلا وتسديدا وثباتا وإيمانا ويقينا، والذي ينبغي العجب من عقل من عقل من تعجب منه وسفهه وضلاله. وتضحكون ولا تبكون، أي تستعملون الضحك والاستهزاء به، مع أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس وتلين له القلوب وتبكي له العيون، سماعا لأمره ونهيه وإصغاء لوعده ووعيده والتفاتا لأخباره الحسنة الصادقة، وأنتم سامدون أي غافلون عنه، لاهون عن تدبره، وهذا من قلة عقولكم وأديانكم، فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم بهذه المثابة التي يأنف منها أولو الألباب. ولهذا قال تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. الأمر بالسجود لله خصوصا يدل ذلك على فضله، وأنه سر العبادة ولبها، فإن لبها الخشوع لله والخضوع له. والسجود هو أعظم حال يخضع به العبد، فإنه يخضع قلبه وبدنه ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطئ الأقدام، ثم أمر بالعبادة عموما الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. تم تفسير سورة النجم، والحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا حال أكثر الناس، لا يقدرون القرآن حق قدره، بل لا يذكرون أو لا يقرؤونه إلا قليل، بل إذا قرأوا القليل لا يتدبرون هذا القليل. نسأل الله الهداية، وذلك لأن قلوبهم ما وجدت محل للتدبر والخشوع عند قراءته، فلابد أن يجعل الإنسان لقلبه محل، يعني يزكي قلبه ويطهره من أنجاز الدنيا وقاذوراتها، فيكون طيبا طاهرا يقبل تدبر القرآن، فلا يكون سامدا لاهن غافل عند قراءته. طيب، في وقت المسند انتهى الوقت، نظرا أن يكون لنا يعني الدرس الشهري المعروف برياض، فسيكون درسنا إن شاء الله يوم الأحد الكتاب التوحيد وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وبيجلسون يعني معكم بعض الإخوان بل نجلس نحن سويا الآن في المكتبة من شاء أن يجتمع معنا، من أجل أن ننسق للرحلة من أراد
أن يذهب وننسق مع الإخوان كيف يكون هذا. أسأله أن يعيد لنا ما كان عليه سلفنا الصالح من أمجاد، فإنهم كانوا يرحلون مسيرة الشهرين لسماع حديث واحد، كانوا يرحلون رحمهم الله مسيرة الشهر والشهرين لسماع حديثين أو ثلاث، كما ذهب عبد الله بن أنيس جابر لعبد الله بن أنيس مسيرة شهرين. هذا صحابي كان يسمع من النبي مباشرة، لكن عرف أن عنده حديث ليس عنده، فذهب مسيرة شهرين لهذا الواسطة لبينه بالرسول الله. جابر كان يعرف عن النبي أحاديث كثير، وهو من المكثرين من الرواية، لكن علم أن عبد الله بن أنيس يروي حديث ما عنده، فسافر مسيرة شهرين لسماع الحديث. ولذلك لما حبب الله إليهم حب الحديث وسماعه رزقوا لذة في قلوبهم وراحة في نفوسهم. اليوم بعض الناس متى يرحل؟ إذا فيه نزهة، إذا فيه مشروع تجاري يرحل ويرحل يرحل ويرحل. لكن إذا كان هكذا، يعني جرب بعض الناس تقول فيه رحلة سيكون فيها عشاء ماتع وكذا، هاي يقول نعم، شوي تقول والله ما في رحلة عشاء ماتع، في خمسة حديث، يقول نشوف الموضوع، والله نشوف الموضوع. وش معنى ذي؟ الرحلة فيها عشاء لذيذ وخضرة وتعرف على شخصيات كبيرة. يقول بالله، يقول ايه طيب سجل معي، طيب والله ما طلع ألغوا الأمر، لكن طلع الأمر ايش؟ لقاء لسماع الحديث. فيقول حينئذ مترددا ننظر في هذه المسألة. فعلى المسلم أن يكون حبه لسماع الحديث أحب إليه من والده ولده والناس أجمعين. حبه لسماع الحديث يدل على حب رسول الله، شوقه لسماع ذلك ولو فات شيء من الدنيا يكون عنده أعظم من ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. في سؤال لحظة، يقول البعض من العمال يعمل إلى الصباح ثم ينام ويستيقظ بعد العشاء ويقضي جميع الصلوات. إيش يقضي جميع الصلوات؟ يعني بعد العشاء؟ أعوذ بالله، لا شك أن هذا لا، يقوم يترك الصلاة. ما يجوز هذا، هذا حرام عليه، لابد يصلي كل صلاة في وقتها. يقول عمر بن الخطاب من الكبائر أن يدع الصلاة فيؤخرها عن وقتها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أي هذا لأنه يجي له حال مثل الإغماء. إذا كان هذا يجي له حال مثل الإغماء ما يستطيع، يشوف عمل آخر أول شيء ما يستطيع.